أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقبل الله صيامكم وقيامكم، رزقنا الله وإياكم درك فضل وحرمة هذا الشهر الشريف. فصل في أوقات اليومية ونوافلها. وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب، ويختص أو يختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله، إلى آخر العبارة. الكلام يقع في مواقيت الصلوات اليومية ومواقيت نوافل اليومية، فالبحث ينشطر تلقائيا إلى محطتين: المحطة الأولى في أوقات الفرائض، والمحطة الثانية في أوقات النوافل. أما أوقات الفرائض فقد بدأ بأهمها، وهو وقت فريضة الظهرين، لأن الأهم هو الظهر، صلاة الوسطى. ومن الوضوح بمكان أن كل فريضة من الفرائض لها بحسب التوقيت الشرطي وقتان: مبدأ ومنتهى، ولها بحسب الصحة والفضيلة أيضا وقتان: وقت للفضيلة ووقت تصح فيه. جيد. على هذا الأساس يقع الكلام في المواقيت، والكلام الأصلي هو في التوقيت الشرطي. الكلام فعلا يقع في هذا الموقف، أي وقت الظهرين، في الجهة الأولى من جهتي البحث، وهي مبدأ وقت الظهرين. أفاد الماتن بأن مبدأ وقت الظهرين الزوال، ووقت الظهرين ما بين الزوال والغروب، يعني أشار للمبدأ والمنتهى. البحث فعلا في المبدأ، لا إشكال ولا ريب عند عامة المسلمين في أن وقت الظهرين في الجملة. شو قصدي في الجملة؟ يعني أصل دخول الوقت بزوال الشمس لا ريب فيه لدى من نعلم من المسلمين، بل الدعية إجماع المسلمين على ذلك، كما عن الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة والنهاية. وصرح جملة من أعاظم المحققين بأنه لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وصرح السيد ابن زهرة وأول الشهيدين في الذكرى بالإجماع على ذلك، وظاهرهما الإجماع الاصطلاحي عندنا. وصرح غير واحد من أهل التتبع بأنه لم يوجد خلاف في ذلك سوى ما ينسب لابن عباس والحسن أي البصري والشعبي من إجزاء صلاة المسافر لو صلى قبل الزوال، وهو من الغرائب والعجائب إذ لا يسعفه دليل على أن التصريح بالإجزاء عام من كون ذلك داخلا في الوقت، بل ظاهره عدم الدخول إن أريد منه الإجزاء الاصطلاحي. وكلامهم إن صحت نسبته إليهم مردود عليهم، ما له قيمة. يعني النسبة غير صحيحة، وإذا صحت النسبة ما لم يسعفهم دليل لا قيمة لهذا الكلام. ولا يمنع هذا من مدعية من اتفاق المسلمين وإجماعهم على ذلك. نعم، لا بد من إقامة الدليل على هذا الحكم المفروغ عنه، هذا المهم يا أخوان. وقد يستدل على ذلك بالكتاب تارة وبالسنة المطهرة أخرى، إذ من الوضوح بمكان أنه لا سبيل إلى العقل في هذه الأمور التعبدية. أما الكتاب فعمدة الاستدلال به أو منه الآية 78 من سورة الإسراء المباركة، وهي قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. بأن يقال بأن الدلوك هو الزوال، زوال الشمس، وهذا المعنى لا إشكال فيه في الجملة، وإن خالف فيه من لا يعبأ برأيه في اللغة، وسيأتي. لكن استفادة كون الدلوك في المقام يراد منه الزوال وصيرورة الشمس في نصف دائرة النهار، يحتاج إلى إثبات بعد أن لم يكن الدلوك معنى وحيدا لزوال الشمس، وسيأتي أن الدلوك أطلق على الغروب فلما لا يكون المراد الغروب إلى غسق الليل، خصوصا بناء على التفسير المشهور لغسق الليل وأنه منتصف الليل؟ وعلى هذا الأساس احتجنا إلى البحث أولا في الآية المباركة لنعرف معنى الدلوك، وثانيا النظر فيما إذا كان يمكن استفادة الوقت من نفس الآية، وإلا فنيمم وجوهنا شطر الروايات الشريفة الوايدة في تفسير الآيات، غير الروايات التي تتحدث عن أن الزوال وقت صلاة. نحن بدنا نشوف إذا الآية دالة على أنها أو تريد لا أقل وقت الصلاة. في معجم المقاييس دلك أصل واحد يدل على زوال شيء عن شيء، يعني هو مجتهد في اللغة هذا ابن فارس، وإن كان كتابه عظيم لكن اجتهد، تتبع مواطن للاستعمال فوجدها ترجع إلى أصل واحد. نحن ما عندنا لغوي يا إخوان طح ها عاش كل القبائل العربية حتى يخبرنا عن حس أن الأصل واحد أو ليس بواحد. والكتب هذه التي صنفت على عظمتها وأهميتها، وهذا من أهمها معجم المقاييس، هذا اجتهاد في اللغة، اجتهاد قريب من المناشئ الحسية، يعني رأى موارد الاستعمال، بقدر ما رأى من موارد الاستعمال انتهى إلى أن الأصل واحد أو متعدد. طارة يقول الأصل واحد، طارة يقول أصلان، ثالثة يقول ثلاثة أصول، فيرجعها إلى أصلها وهو حاذق في هذا المجال، لكن يبقى اجتهاد على كل حال. جيد. ولا يكون إلا برفق، يقال دلكت الشمس زالت. طيب دلكت الشمس زالت، زوال شيء عن شيء لوين؟ إذا زالت الشمس وصارت وسط النهار تزول عن أي شيء؟
زالت عن ارتفاع
الشمس. كيف؟ بعدها في منتصف النهار وين زالت؟ عم نتحدث عن لحظة الانتصاف.
بحسب تقديمه فزالت أقرب للغروب.
هي أزالت شيء ممكن. أزالت الشمس الظل إيه ممكن، بس هي دلكت أو زالت بشكل مباشر بعد أن لم يكن مفهوم الدلوك مفهوم الزوال واحد كما هو واضح. ودلكت غابت، المقصود من الغروب هون مش الغروب الشرعي بالمعنى الأخص، غروب قرص الشمس. والدلك وقت دلوك الشمس يعني بفتح اللام. ومن الباب دلكت الشيء، وذلك أنك إذا فعلت ذلك لم يكد يدك تستقر على مكان دون مكان تدليك. والدلوك ما يتدلك به الإنسان من طيب وغيره مثل الزيوت، وأرض مدلوكة أي مأكولة، والدلاكة آخر ما يكون في الضرع من اللبن، كأن اليد تدلك الضرع جيد، هذا في المقاييس. في مصباح الفيومي دلكت الشيء دلكا من باب قتل، يعني فعل، مرسته بيدك ودلكت النعل بالأرض، مسحتها به أو بها، ودلكت الشمس والنجوم من باب قعدة، زالت عن الاستواء ويستعمل في الغروب أيضا. وهكذا إذا رجعت الصحاح القاموس فيها الأفق فيها الجو. ولولا خوف الإطالة قرأت العبائر، لكن لا داعي للقراءة. ما أروم الانتهاء إليه من هذا الكلام هو أن الدلوك في اللغة يطلق، إذا شو وجه إطلاقه قد نتفق وقد نختلف، مو مشكلة، يطلق على لحظة الزوال الظهير، لكنه كما يطلق عليها يطلق على الغروب، يطلق على مغيب النجوم. ها جيد. بعض المعاصرين، صاحب التحقيق الذي قضى ردحا طويلا من عمره في تصنيف كتاب التحقيق في كلمات القرآن، وكعادته يجتهد في اللغة، لكن اجتهاد معاصر وغير عربي في كثير من الحالات، ليش قلت معاصر وغير عربي؟ باعتبار أن كثير من أولئك أيضا في الأساس هم من العجم، لكن ربوا في موطن العربي، ابن فارس وغيره وغيره من أئمة اللغة، فكانوا عرب على كل حال من حيث النشأة والتربية، وإن كانوا موالي في الأساس. المهم، الشيخ المصطفوي رحمه الله أفاد أن الأصل الواحد في هذه المادة هو إمرار شيء على شيء، يعني أخذ بمعنى الدلوك ذاك، حيث يصدق المسح والمرس، وهو أقوى وأشد من المسح، أي المرس، المرث عندنا، ويعتبر في مفهوم المرس جهة الضغط أيضا. طيب مش، ما بدي أطول بكلامه لأنه ما بيعني لي، المهم مش هنا، المهم قال بعد ما أصل أصل لنفسه، قال: وأما دلوك الشمس فالظاهر أنه مرورها على آخر خط من الأرض، فكأن الشمس قد دلكت عليها في الأفق الغربي عند الغروب، وفي نظر الناظر، يا أخي آخر خط من الأرض، أي آخر خط من الأرض؟ آخر خط حقيقي؟ والله آخر خط بالنسبة لكل منطقة بحسبها عند الغروب. إذا المرور دلوك، فالشمس من أول ما بتبزغ إلى أن تغيب تدلك، لو سلمنا الأصل الذي أصله. طيب زوال الشمس الظهر، هذا الغريب، هذا اللي خلانا نتعرض لكلامه يا أخوان، وليس هكذا يا سعد طور الإبل، اللغة مش هيك يتعامل معها. إسا بتشوفوا، قال: وأما مرورها على نصف النهار، وعن نصف النهار أي زوال الظل، فلا يصدق عليه الدلك عمرا، يعني طلعوا من مفهوم الدلوك كليا. ليش؟ للأصل السقيم الذي أصله، وهو أن الأصل في اللغة من الدلوك هو الإمرار والمرس. إمرار شيء على شيء، وهذا صريحا خلاف كلمة جملة من اللغويين أو كل اللغويين، لأنهم لم يختلفوا في أن الدلوك بمعنى زوال الشمس أحد معانيه أو موارد استعماله بلا إشكال ولا ريب. تاج العروس، شوف تاج العروس عنده نقل استعمالات جميل. تاج العروس في نقل الاستعمالات، ما بيمنع يذكر شيء واحد جيد. سماع اللي مش مستحرق عن ايش قايل بالضبط، تاج العروس ما رجعته بخصوصه جيد، بس هو مفيد جدا لكثرة نقله موارد استعمالات تاج العروس. هو كتاب على كل حال تجميع تاج العروس، يعني لا خصوصية له إلا التجميع، هو متأخر جدا وهو أشبه بشرح للقاموس يعني. وهذه الآية ليست في مقام بيان أوقات الصلوات، يقول، بل النظر فيها إلى جهة التوجه والدعوة المناسبة المناسبة في ساعات أوائل الليل وآخره. يعني كأنه حمل الدلوك على الغروب، فنفى النظر إلى أصل مواقيت الصلوات. قال: ونظير هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار، وهكذا قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. شو جاب لجاب معك. وأما ما في بعض الروايات الشريفة من تطبيق الدلوك، تطبيق بقول، على الزوال فمن باب التأويل، وإرادة مطلق مفهوم المرور، والله العالم. جد هذا الكلام واضح مردود على صاحبه يا أخوان. أما بالنسبة للروايات الواردة فمن نفس الآية يا أخوان، نحن ما فينا نستفيد أن المراد من الدلوك الزوال بالخصوص، وأحد ما استعمل فيه المفهوم بلا إشكال ولا ريب، لكن هنا في الآية يراد منه الزوال، لما لا يراد منه الغروب من نفس الآية بمعزل عن أي رواسب أخرى؟ فإن إثبات شيء لا ينفي ما عداه. بتقول يلزم أن لا يكون قد تعرض لصلاة الظهرين، خير لم يتعرض لصلاة الظهرين في هذه الآية، خير شو بصير؟ قل أقم الصلاة طرفي النهار، لم يتعرض لصلاة الظهرين أيضا. إذا من نفس الآية لا نستطيع أن نستفيد أن نعين، إن صح التعبير، المشترك في أحد معانيه مثلا أو أحد معانيه. نعم مع الخارج، من خارج الآية لا يثبت هذا بشكل قطعي، مش بشكل ظني أيضا، لكن من داخل الآية لا نستطيع أن نقول بأن الآية مشيرة للمواقيت الثلاثة ونجزم بذلك. لا مش أعم، يمكن أن يكون يراد منها الظهرين، يمكن أن يراد منها الغروب، والأقرب حينئذ أن يراد منها الغروب. ليش؟ لأنه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى منتصف الليل، بيكون بينت مبدأ ومنتهى صلاة المغرب والعشاء مثلا. مدام دلك الشمس غربت قرآن الفجر من نفس الآية، ما فينا نقول مراد صلاة الفجر قرآن الفجر، ها قال يكون قرآن الفجر من نفس الآية، نحن من الخارج نعرف، فمن نفس الآية يشكل إثبات المواقيت. أما إنه مش ناظر للمواقيت كما يقول المصطفى فهذا غريب، واضح إنه ناظر لتوقيت واضح.
عم من هما ممكن،
ها
عم من هما ظهرين والمغرب،
إيه عم من هما شو يعني عم؟ يعني يثبت الاثنين، لا نستطيع أن نثبت لا هذا ولا ذاك يعني. فالمهم الروايات، المهم الروايات هنا طبعا طبعا، المهم الروايات هنا في هذا المجال، وأتحدث هنا عن الروايات التي يظهر منها التفسير أو تطبيق الآية. جيد، الرواية الأولى، الرواية التي تقدمت معنا وهي صحيحة زرارة المروية بأسانيد متعددة وفي مصادر متكثرة، وهي الرواية الأولى من الباب الثاني من أبواب أعداد الفرائض، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد سنة ثاني ثالث، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعا ثلاثة يعني إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمد والفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، هذا سند الكافي. الشيخ الصدوق رواه بإسناده الصحيح عن زرارة أيضا في الفقيه، ورواه في علل الشغايا بإسناد صحيح، ورواه الشيخ أيضا في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، ورواه الصدوق أيضا في معاني الأخبار. جيد ماشي، الرواية واضحة الصحة مسلمة. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ في كتابه بينهن في كتابه ماشي. قال نعم، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوكها زوالها. هذا تطبيق أو تفسير؟ بينهن الله في كتابه، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، لأن الغسق منتصف الليل، سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه. ثم قال تبارك وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذه الخامسة. وقال تبارك وتعالى في ذلك أقم الصلاة طرفي النهار وطرفاه المغرب والغداة وزلفا من الليل، وهي صلاة العشاء الآخرة. إسه واضح بقية الكلام ما له شغل فيه، المهم وإلا الرواية أطول من هذا، هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال نعم بينهن، وأشار إلى صلاة، وقال دلوكها زوالها. واضح أن هذا تفسير بلا إشكال. الرواية الثانية في هذا المجال، أنا بدي أدخل بعض الروايات يعني المهمة في هذا المجال، ما أخرجه الشيخ في التهذيب، وقد جمع الروايات في ذيل الآية المحدث السيد هاشم البحراني رضوان الله عليه في البرهان في تفسير القرآن، وللأسف يعني مثلا الآية كان ينبغي أن يعقد لها باب في الوسائل مستقل، بأنهم تذكر أصلا بناء على مشربه الإخبار يعني. والله العالم. الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر أي البزنطي عن الضحاك بن يزيد عن عبيد بن زرارة سند بلا إشكال موثق عندنا واضح لأنه ابن أبي ناصر يروي عن الضحاك والضحاك ثقة على كل حال حتى عند غيرنا السيد الغوي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال إن الله تعالى افترض 4 صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما عند زوال الشمس إلى غروب الشمس طيب أقم الصلاة لدلوك الشمس قال إن الله افترض 4 صلوات بمناسبة الآية يعني مفسر الآية أو يطبق لأقل جيد الرواية الثالثة مرسلة العياش عن زرارة عن أبي جعفر سألته عما فرض عما فرض الله من الصلوات قال 5 صلوات في الليل والنهار سماهن الله في كتابه كأنها إشارة إلى صحيحة زرارة المتقدمة يا إخوان مش جديد هذا رواية أخرى عن زرارة أيضا مرسلة للأسف باعتبار أسانيد العياش حذفت للأسف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال دلوك الشمس زوالها عند كبد السماء إلى غسق الليل إلى انتصاف الليل وفرض الله فيما بينهن الظهر والعصر والمغرب والعشاء واضح دلوك تفسير فسر الدلوك بكذا طبعا هذه روايات ضعيف السند بس يا أخوان تؤشر إلى أن المفهوم اللغوي كان يستخدم بكثرة في المعنى والله العالم رواية الفضلاء الثلاثة عن زرار وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال جمعت الصلوات كلهن ودلوك الشمس زوالها وغسق الليل انتصافه إنه ينادي مناد من السماء في كل ليلة إذا انتصف الليل إلى آخره إلى بقية الروايات يا أخوان اتضح الكلام فيها لا داعي بعد للإطالة بأكثر من هذا الآية تريد من الدلوك الزوال فهمنا هذا بالروايات الصحيحة والمعتبرة مؤيدة بجملة من الروايات التي جهلت أسانيدها للأسف قد تكون صحيحة في الواقع هذه الأسانيد المحذوفة من العياش الله العليم فنحن نستطيع حينئذ بمعونة الروايات المفسرة للآية نفهم أن المراد من الدلوك الزوال وأن صلاة الظهر تدخل بمجرد تحقق الزوال أي تحقق الدلوك أي الزوال هذا واضح النتيجة واضحة إلى هنا بعد هذا لابد من النظر في الروايات الشريفة الدالة على أن الزوال وقت لدخول الظهر أو الظهرين ولا يخفى أن جملة عديدة من الروايات صرحت بأنه بمجرد الزوال يدخل وقت الظهر أو وقت الظهرين إلا أن هذه قبل هذه أي الظهر قبل العصر طبعا هذا فيه ثمرة مش بدون ثمرة دخول الوقتين معا في بعض الفروض تظهر ثمرته وعلى هذا الأساس وقع البناء من المحققين. إلا أن في مقابل هذه الروايات الواضحة، يعني أعم من ما ورد في الآية أو ما ورد بمعزل عن الآية، وهي روايات كثيرة، غير واحدة من طوائف الروايات تتحدث عن شيء آخر، وأنه لا بد أن يحدث الظل بقدر قدمين أو قدم أو غير ذلك من التعابير التي وردت في الروايات والتي ظاهرها الأولي هو أنه لا تجوز الصلاة أول الزوال، بل لا بد من أن ينتظر الإنسان دقائق حتى يعود ظل الشاخص بقدر قدم شبر. يعني بعض الروايات ورد ذراع وذراعين للظهر ذراع والعصر ذراعين، أي بعض الروايات أشرت إلى أن هذه أشرت، أقول لا أقول صرحت، المواقيت لها علاقة بالنوافل التي يؤتى بها بعد الزوال. بعض الروايات تحدثت عن أن يوم الجمعة يختص بأن وقته عند الزوال، أما البقية فلا، كما يظهر بالإشارة منها. نحن مضطرين نخوض هالبحث، وإن كانت النتيجة معروفة سلفا يا أخوة من حيث النتاج الفقهي مسلم أنه بمجرد الزوال يدخل الوقت الشرعي ويستطيع الإنسان أن يصلي ما دام قد تحقق من الزوال، إنما الكلام في تخريج ذلك صناعيا. وسيأتي إن شاء الله أن هذه الروايات على تعددها وتكثرها التي تتحدث عن القدم والقدمين والذراع والذراعين وغير ذلك هي ناظرة إلى تشريع النافلة لوهم عدم مشروعية النافلة في وقت الفريضة، مع أن نافلتي الظهرين بطبيعتهما لا تكونان إلا في وقت الفريضة باستثناء يوم الجمعة الذي يجوز فيه التقديم. وهذا شاهد جمع من الروايات نفسها سوف تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.